من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
الدعاية السياسية كيف ترتبط بمفهوم التضليل الإعلامي بين التهوين والانتقائية والتحيز؟ ما هي الأساليب التي يتم اعتمادها في عملية التضليل والفبركة الإعلامية؟ صور فبركها أصحاب التضليل راقبوها ومن ثم أخرجوها إلى العلن. كيف نعرف الصورة الصحيحة من عدمها في ظل تصاعد موجة تكنولوجيا وسائل الإعلام؟ الموقف الصهيوني ومعادات السامية، رفض صهيوني من إظهار الحقائق. التضليل الإعلامي عنوان جديد نطرحه في حلقة جديدة من برنامج الحرب الناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، انتبه، فهناك من يريد منك أن يسمعك شقا واحدا من القضية، والذي يخدم أجندة سياسية تعاني توجهات ومبادئ من جهة واحدة. الإعلام الغربي بإشارته وتلوثه بشتى ألوان التضليل والتزوير، فهل هو إعلام أسود أم أصفر اللون؟ هل دخل الإعلام العربي دائرة التضليل أيضا؟ وعلى من تقع مسؤولية تلميع الصورة التي يشوهها الغرب عن واقع الدعاية في العالم وتقنيات التوظيف الإعلامية؟ نتساءل في هذه الحلقة والتي هي بعنوان التضليل الإعلامي ودوره في منظومة الحرب الناعمة. نتوجه بالسؤال إلى ضيفنا الأستاذ ضيف الله الشامي، وهو رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ. أهلا وسهلا بكم أستاذ ضيف الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
عندما نتحدث عن المفهوم الإعلامي والدعاية، هل ترتبط الدعاية السياسية بمفهوم التضليل الإعلامي، وهل هناك ثمة فارق ما بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع الحديث عن الدعاية ومحاولة خلق الشائعات والتضليل الإعلامي هو يأتي ليخدم أجندة سياسية بشكل أساسي، حتى وإن كان ظاهرها ظاهرة صوتية أو ظاهرة دينية أو ظاهرة حزبية أو ظاهرة حرية أو شيء من هذا القبيل. كل العناوين التي يمكن أن تطرق تحت عناوين براقة هي تأتي لمحاولة الخداع والتضليل، وهي منهجية انتهجها اليهود والنصارى، وتحدث الله عنهم بأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ومع ذلك هذه الدعايات وعمليات التضليل الإعلامي هي تأتي لخدمة أجندة سياسية، فلا يمكن أن يكون هنالك سعي، وإلا لماذا تنفق الأموال الكبيرة والطائلة على القنوات الفضائية وعلى يعني وسائل التواصل الاجتماعي من لا من أجل تضليل كبير جدا ليخدم أجندة معينة ولمحاولة تزييف وتزييف وعي المجتمعات ضمن هذه الأساليب وهذه الأدوات التي تخدم أجندة أعداء هذه الأمة الإسلامية؟ فأصبحت وسائل التضليل الإعلامية تشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة، لكن إذا وجهت بوعي فإنها ستتحول إلى عبارة عن منطلقات يستفيد الإنسان من خلالها عظمة المشروع الذي يتحرك فيه، وخصوصا عندما يرى أن تلك الوسائل وتلك الأدوات وتلك البرامج والخطط التي يقدمها الأعداء تتحطم على جدار الوعي وعلى جدار الفهم ومعرفة هؤلاء الأعداء. ولذلك أجد بأن العلاقة قوية جدا ومتينة بين التضليل الإعلامي وبين التوجهات السياسية لأي طرف ولأي وسيلة إعلامية.
نعم التضليل كما تحدثتم، وأستفيد من هذه النقطة بأن التضليل هو أتى يكمل أو يكمل الدعاية السياسية، وبينهما ارتباط وثيق، بل أنهم كل واحد منهما وجه للآخر. أستاذ ضيف الله، هل التضليل الإعلامي والدعاية السياسية هل هي ارتباط مباشر حصرا بتلميع شخصية ما وإبرازها، أم أن التضليل هي إحدى أدوات تستخدم في هذا السياق، لها أدواتها ولها ممارساتها وتوظيفاتها الشتى؟
هي تختلف ولها وظائف ولها أساليب متعددة. فلو تلاحظي بأن التتبع لوسائل الإعلام سواء كانت إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء، فإن كل وسيلة تخدم أجندة وتعمل بشكل أساسي وبشكل واضح، وتعمل في ضمن أجندة واضحة وأجندة معينة. قد يكون هنالك عملية تلميع لشخصيات، قد يكون هنالك حرف مسارات، قد يكون هنالك تزيين من أعمال الشيطان، تزيين لبعض القضايا لبعض المفاهيم. فمثلا لو تلاحظوا يعني الوسائل الإعلام مثلا التابعة للعدوان كيف هي تحاول أن تحرف مسار يعني ما يحصل في اليمن، بأن تحاول أن توصل الفكرة إلى أذهان المجتمع وإلى أذهان المستمع وإلى أذهان المشاهد بأن ما يجري من قتل وتدمير وقتل الأطفال والنساء واستهداف هو يأتي في خدمة الشعب اليمني وضمن مصالحه. وهنالك كثير من الحمير والأغبياء الذين يفهمون وينطلقون تحت هذه المسميات بأنها تأتي لخدمتهم ولمصالحهم. هؤلاء هم انخدعوا بالتضليل الإعلامي، وهذا وسيلة من وسائل التضليل. هناك وسائل تأتي أحيانا لمحاولة تلميع شعار معين أو إعطاء يعني
فكرة
نمطية لكثير من القضايا، كما يحصل مثلا في المسلسلات التلفزيونية، مثلا المسلسلات المصرية التي تشوه روحية المرأة المسلمة والمتدينة، مثلا أن تظهر المرأة
بمظهر المتخلف، بمظهر المرأة المتخلفة، النموذج الذي لديه كبت في كل شيء على المستوى الفكري أو على مستوى حتى تربيتها الأطفال. نعم
أيوة بالطبع، يعني المرأة التي هي الخادمة المنظفة هي التي تشم وتلبس الحجاب ويعني تكون مؤدبة ومحترمة وضعيفة، هي من تكون بهذه الصورة ليخلقوا صورة نمطية لدى المرأة المسلمة ولدى المرأة العربية والإسلامية بأنها من أرادت أن تكون امرأة ذات قيمة وذات مكانة فعليها أن تكون بنفس الشكل الذي بشكل يعني سلبي جدا. هذا نمط في المسلسلات التركية مثلا التي بدأت تنتشر بشكل كبير جدا، كيف تروج لعملية حتى الخيانة الزوجية
بالعلاقات الإنسانية،
وأنها يمكن يعني أن تكون حالة طبيعية وأنها في الأخير تظهر كبطلة وكشيء عادي. يعني مثلا هي محاولة
وحتى أستاذ ضيف الله، حتى أنها تظهر هذه الفتيات وأنها بمظهر الضحية التي يجب على المشاهد أن يتعاطف معها، وأن العالم ينظر إلى هذه الضحية التي تعمل على الخيانة وعلى العلاقات المشبوهة بنظرة الضحية. نعم
بالطبع، يعني هذا هو أسلوب من أساليب التضليل في المجال الأخلاقي والمجال القيمي، لأنهم يعرفون بأن ضرب القيم والمبادئ الإسلامية والمبادئ الإنسانية تؤدي إلى أن يكون هناك حالة خنوع وحالة خضوع، وأن يكون المجتمع المسلم هو مجتمع مؤهل لأن يضربه الأعداء دون أن يكون تأييد أو عون إلهي. ولذلك نلاحظ أن في خطاباته ومحاضراته خلال الشهر الكريم هي تركز بشكل كبير جدا على تعزيز حالة القيم والتعاملات الكبيرة تصل إلى مستوى داخل المطبخ، يعني القضايا الخاصة بين الرجل وزوجته، بين الإنسان بين ومجتمعه، بين الفرد ومحيطه، أجل أن يكون هناك تربية راقية. وهذا هو الذي سيزعج الأعداء وسيحصن المجتمع الإيماني، المجتمع المسلم بشكل كبير جدا من أن ينتهج منهجية وأخلاقيات القرآن الكريم، من أجل أن لا يستطيع هذا العدو أن يدخل إلى الأعداء، يدخل إلى قلوب أبناء المجتمع الإسلامي، لأن الكثير من أبناء المجتمعات سقطوا في مستنقع التي ينتهجها الأعداء ويستطيع خلالها إلى السيطرة على عقول وتفكير أبناء المجتمعات الإسلامية، وأصبحوا البعض يتنكرون حتى للقيم الدينية والقيم الإسلامية وينظرون إليها من منظور آخر بأنها التطور والحضارة والرقي. ولذلك هذا الأسلوب الذي يعني يجب أن نحرص عليه بأن يكون إعلامنا هو إعلام مضاد لكل تلك الدعايات ولكل تلك الشائعات ولكل تلك الانحرافات التي يريد مضلل أن يخلقها في أذهان المجتمعات.
نعم، ولكن يتحدث الكثير بأن الإعلام الغربي بكل توجهاته الذي يعمل على ضرب القيم بالمجتمعات العربية الإسلامية، هو عندما يجد يتغلغل في هذه المجتمعات، عندما يجد هنالك تفكك في القيم والمبادئ الاجتماعية لدى المجتمع الإسلامي، كيف لنا أن نتحدث عن التضليل الإعلامي كأداة من أدوات الحرب الناعمة التي تضرب المجتمعات الإسلامية؟
بالطبع نحن كنا قد تحدثنا عن قضية التضليل الإعلامي والوسائل، وقلنا بأن الحرب عندما تأتي سميت بالحرب الناعمة بأنها تأتي بطريقة ناعمة، بطريقة باردة، بأعصاب هادئة، من أجل أن يتقبلها المتلقي من أجل الخداع. فمثلا ضربنا مثال قضية القنوات، هنالك قنوات اليوم قنوات تعرض صور خليعة وتعرض أيضا إعلانات خليعة وماجنة، ولكن الصوت تلاوة للقرآن الكريم على أساس أن يكون هنالك خداع. قد يأتي البعض ليخدع ويستمع، يريد أن يستمع إلى تلاوة قرآن، فيتوقف على هذه القنوات ويستمع للتلاوة من هذه القنوات، لكنها تعرض صورا تعرض إعلانات سيئة. هذا من أساليب يعني ليست أتت اعتباطية، أو أنها هو أسلوب أساسا يستهدف القيم الإسلامية، وأن يحول حتى قضية الاستماع إلى القرآن الكريم إلى أن يكون بعيدا عن القيم، عن الأخلاقيات، عن حتى آداب الدين. ولذلك هذا وسيلة من وسائل الإعلام، وسائل التضليل، الكذب الذي ينتهجونه في مثلا خلق الدعايات والشائعات، سواء في من أجل يعني الحروب، من أجل تحقيق انتصارات وهمية، خلق إشاعات كبيرة بعيدة عن الواقع. هذه كلها تأتي في إطار محاولة تشويه المجتمعات الإسلامية، ومن أجل تشويه تحقيق أي عمل ميداني وإنجاز حقيقي في مواجهة الأعداء. والله سبحانه وتعالى قد تحدث عن اليهود بأنه يعني ستكون وسائلهم الإعلامية والتضليلية بشكل كبير جدا. قال سبحانه وتعالى: ثم بعثنا عليكم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. من أجل يعني لديهم الصوت الإعلامي سيكون كبيرا جدا، لكن فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ستسقط كل تلك الأقنعة، وكل ذلك الزيف، وكل ذلك التضليل، وكل ذلك الخداع سينتهي إذا تحرك هنالك أناس مؤمنون واعون فاهمون، سيستطيعون أن يبددوا كل تلك الضلالات وأن يزيلونها. نحن نرى اليوم كيف تتكشف هذه الحقائق بشكل كبير جدا، ولعل آخرها تصريحات أفيخاي أدرعي ناطق الجيش الإسرائيلي عندما تحدث عن قضية يوم القدس العالمي. هذا مما يعطي دلالة ويدعو الناس باسم الإسلام وباسم الفتاوى وباسم علماء المسلمين الذين سماهم كمحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وغيرهم بأنهم يعتبرون إحياء يوم القدس بدعة وفتنة وشيء من هذا القبيل. هذا مما يعطي دلالة واضحة على أن الإعلام الحقيقي والصوت الحقيقي والإعلام الحقيقي الذي يحمل نبرة الحق وصوت الحق أصبح يبرز اليوم، وأن يصل تأثيره حتى إلى الأعداء وأصبحوا يخشونه، وهذا شيء إيجابي يجب أن نعمل على تنميته من أجل إسقاط التبرير الإعلامي الكبير ومواجهة هذه الحرب الإعلامية.
سنأتي إلى البدائل أستاذ ضيف، سنأتي إلى البدائل وكيف لنا في مواجهة هذه الأداة الخطيرة التي تفتت المجتمعات، سواء على الصعيد السياسي أم على الصعيد الاجتماعي والثقافي. عودة إلى الدعاية السياسية وجملة من المفردات والأدوات اللغوية، مثلا هناك من يستخدمها الدعاية والترويج، وهناك من يستخدم مفردة البروباغاندا، وهذه المفردة بالتحديد استخدامات لها متعددة. مثلا كيف بإمكانكم أن تقدموا للمستمع الكريم الفرق بين الدعاية والترويج والبروباغندا؟
بالطبع البروباغندا هذه التي يتحدثون عنها كوسائل تبليغ إعلامي، وهم يحاولون أن يصوروا عملية تمثيلية لمحاولة تضخيم الشيء البسيط
فعلا،
ومحاولة إعطائه صورة كبيرة جدا والدفع بالأساليب عبر البروباغندا. هذا يعني هذا المصطلح الذي يريدون أن يعممونه أساسا لمحاولة التغطية على كثير من الأمور الحقيقية التي تحصل في الواقع، ويحاولوا أن يصوروا أن كثير من الأمور التي تحصل في الواقع وكهزائم أو انتصارات أو شيء من هذا القبيل أنه عبارة عن بروباغندا إعلامية كما يسمونها. لكن نحن نقول بأنه هذه المصطلحات هي أصبحت لا تؤثر في مجتمعاتنا، لأننا نعرف الواقع، وأصبحوا هم يحاولون أن يعني يلمعوا صورتهم وأن يطلقوا مثل هذه المصطلحات لمحاولة منهم لعملية تزييف كبير للواقع. نحن نقول بأن سواء أتوا بهذا المصطلح أو بغيره من المصطلحات، نحن نعرف حرب المصطلحات وكيف نواجهها، نحن نعرف كيف نستطيع مواجهة هؤلاء، نحن نعرف أساليبهم، مكرهم، خداعهم. فمثلا نستطيع نقول بأننا عندما انتهينا قضية الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، مثلا مصطلح الموت، لماذا أتى هذا المصطلح مصطلح الموت؟ لأننا نعرف من خلال القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا خلوا على عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل الخطاب يخاطب النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأن يقول لهم موتوا، يستخدم مصطلح الموت. ولذلك قال قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فاستخدام مثلا مصطلح الموت، هنالك مصطلحات أخرى قد تعبر، هنالك الفناء، هنالك الزوال، هنالك يعني الإبادة، مصطلحات كثيرة قد تعبر عن الموت. لكن استخدام لفظة الموت كمصطلح قرآني، لأن الله قد كشف نفسية العداء أنهم يخشونها، لذلك نحن استخدمناها. هم الآن يستخدمون، عملوا على تشويه مصطلح الإرهاب. مصطلح الإرهاب هذا الذي عطوا مصطلحا عائما، يضربون من أرادوا به، يقتلون، يدمرون، يحتلون البلدان تحت هذا العنوان الكبير، والذي لم يستطيعوا حتى تعريفه، ولم يسعوا إلى تعريفه، ولم يقبلوا بأن يعرف على الإطلاق، لأن تعريفه سيبرز بأنهم هم يعني من يرتكبون العمليات الإرهابية والإجرامية. فهم تركوا كمصطلح عائل يحاربون الشعوب والأمم تحت هذا المصطلح. هذا من ناحية. هنالك مصطلحات كثيرة سياسية يستخدمونها، هنالك مصطلحات يحاولون أن يطلقونها على الشعوب، لكن نحن في المقابل يجب أن يكون لنا مصطلحات. نلاحظ بأن المصطلح الأخير الذي أطلقه السيد القائد وهو عن حركة هؤلاء بأنه يسمى حركة النفاق، هذا مصطلح نستطيع أن نسخره في مواجهة هؤلاء بأن كل الأعمال التي يقدمونها، كل الدعايات التي ينشرونها، كل الإشاعات التي يختلقونها هي تأتي ضمن حركة ومسيرة النفاق هذا، وفي مقابلها مسيرة الحق ومنهجية الحق وحركة الحق في مواجهة الباطل.
نعم، حتى أذهب بكم كذلك أضيف إلى ما تحدثتم به أستاذ ضيف الله. هنالك وحدة أنشأها الكيان الصهيوني هي استراتيجية وهدفية حول كيفية إظهار، وهي الحرب على الوعي، وحدة الوعي بجيش الكيان الصهيوني، وظيفتها كيف تجعل من هذه الشعوب تشكك في قياداتها وحتى أنها تشكك في أوصادها، كذلك كيف أنها تظهر الدين بمظهر الضعف والتشكيك وإلى ما ذلك. أستاذ ضيف الله، عندما نتحدث عن انتشار التكنولوجيا ووسائلها وإمكانية الوصول إلى المعلومات عند كل الأفراد، ألا يضحي جهد رويترز وكونكم رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء سبأ، كيف لوكالة الأنباء الوطنية أن تملك إمكانيات الصراع الدولي في تثبيت وإيصال وتقديم المعلومة الصحيحة والحقيقية للفرد بالمجتمع؟
بالطبع الحديث يعني عن الوكالات الدولية والوكالات الرسمية، هنالك عمل دؤوب كبير جدا من قبل الأعداء إلى محاولة تلميع وكالات معينة بأن تكون هي عبارة المصدر العالمي لكل الأخبار، لكي يتم عبرها تسريب أي إشاعات أو دعايات أو تشكيك في قيادات أو في يعني حركات أو في أشياء وتكون هذه الوكالة أو هذا المصدر الخبري قد أصبح مصدرا مهتما وأصبح مصدرا له مصداقية في داخل المجتمعات وداخل الشعوب ولدى كل الدول والوكالات العالمية. فلذلك هم يسعون إلى إبراز مثل الأمور. هنالك الآن عمل كبير جدا، هنالك الآن مخطط تم كشفه، مخطط بريطاني أمريكي سعودي إماراتي إسرائيلي يستهدف اليمن مثلا. هنالك الآن مشروع كبير يتحركون فيه اسمه الرياح الباردة،
نعم،
من غير الحرب الناعمة. هذا الرياح الباردة مهمته إعلامية بدرجة أساسية، وتم توظيف 3664 عضوا فيه، منهم ما يقارب من 2000 عضو متواجدين داخل الأراضي اليمنية. همهم وهدفهم يستلمون رواتب معينة من قبل دول تحالف العدوان لها أغراض كبيرة جدا، أن تعمل على نشر الإشاعات وعمل خلق حالة التشويه لأنصار الله مثلا وللجيش واللجان الشعبية، محاولة خلق فتن داخل المجتمع اليمني، محاولة إثارة إشاعات لإسقاط التماسك اليمني الكبير، وهذه وسيلة من وسائل الحرب الناعمة وهي جزء من هذا. هذه الأساليب كلها تأتي في هذا الإطار الكبير، ويعملون حتى على قضية اختلاق وكالات وتسريب معلومات حتى للوكالات العالمية والوكالات الدولية مثلا التي أصبح لها صيت عالمي مثلا، حتى أصبح البعض يعتمد عليها ولو كانت تكذب. لذلك هذه حالة التلميع بشكل كبير جدا، فيجب أن يكون هناك. لكن نستطيع القول بأن من أبرز الناس جميعا قادرون على أن يخلقوا مثل هذا الصوت ومثل هذه الأصوات، لكن نحن نقول أن ما يمكن أن يبقى وما يمكن أن يستمر هو المصداقية والحديث الحقيقي والواقعي. فلذلك مثلا نحن في وكالة الأنباء اليمنية سباء نحرص على أن تكون المعلومة التي ننزلها هي موثوقة 100%، أن يكون المصطلح الذي نستخدمه هو مصطلح إيجابي 100%، أن تكون المنطلقات الأساسية. نحن لا نسعى إلى السبق الخبري بعكس والوكالات الأخرى وبعكس الاستراتيجية التي كانت تحصل، حتى
فعلا
أنه
بقدر ما تقدم المعلومة الصحيحة.
ليس هناك سبقا صحفيا، لكن نحن نقول نحن لا يهمنا سبق المعلومة ولكن يهمنا صدق المعلومة.
الأستاذ ضيف الله الشامي وهو رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ كان معنا ضيفا كريما أثرى لنا الموضوع. شكرا جزيلا لكم أستاذ ضيف الله.
العفو، أشكركم على هذه الاستضافة وطرد مثل هذه المواضيع المهمة التي نتمنى أن يكون لها أذان صاغية وأن يكون هناك تفاعل كبير جدا مع العمل في مواجهة هذه الحرب التي تشن على بلدنا، حربا عسكرية وأمنية وإعلامية وأخلاقية وسياسية بكل المقاييس. لكن الشعب اليمني بإذن الله تعالى بوعيه ببصيرته بقيمه بأخلاقه بتربيته الإيمانية سيكون قادر على مواجهة هذا التحدي والخروج من هذه الحرب ومن هذا العدوان منتصرا بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لكم.
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.